كم يسرني أن ألتقي بكم أصدقائي في هذه النزهة الفريدة عبر صفحات الكتاب المقدس لنقطف من جنانه أحلى الثمار وأشهاها. ها نحن نأتي إلى ختام دراستنا في رسالة الرسول بولس الثانية إلى تلميذه الشاب تيموثاوس هذا، وسنبدأ في الحلقة القادمة بنعمة الله دراسة جديدة من العهد القديم مع نبوة حزقيال. بدأنا نتدارس الفصل الرابع والأخير من رسالة تأملنا لنجد كلمات الرسول بولس الأخيرة مغلفة بالحزن، فها هو الرسول بولس يقدم بعض التوصيات إلى تلميذه تيموثاوس عن الأيام الأخيرة، وبدأنا نطالع آخر عبارات صرح بها بولس قبيل استشهاده. لمسنا مشاعر الوحدة التي كان يشعر بها، فقد كان وحيدا في روما في ذلك السجن المريع، وكان يشعر بالبرد، وكانت الساعات تمر بطيئة وثقيلة وكأنها دهور. وها هو يطلب من تيموثاوس أن يحضر له رداءه وكتبه، ولا سيما الرقوق المخطوطة. لكن رغم الحزن الذي كان يغلف كلام بولس، إلا أننا سنسمع نبرة الانتصار فيما هو يقدم وصاياه الأخيرة إلى ابنه في الإيمان. وحينما نسمع كلماته فإننا نسمع الكلمات التي يريد الله منا أن نسمعها. قال بولس لتيموثاوس: في ضوء حقيقة أنك يا تيموثاوس ستقف أمام الله لكي يحكم في حياتك، فهذا ما ينبغي عليك القيام به. اكرز بالكلمة، أي قم بتوصيل كلمة الله وإعلانها للناس. اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، أي أنه ينبغي علينا أن نقوم بتوصيل كلمة الله للناس من حولنا في جميع الأوقات والأحوال والظروف. وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحك مسامعهم. هناك بعض المعلمين يحكون ويدغدغون آذان هؤلاء الناس الذين يبحثون عمن يحك آذانهم، فالبعض يأتي لكي يسمع لا لكي يتعلم، وهذا شبيه بذهابنا إلى المسرح للمتعة. إنهم يريدون تسلية دينية يؤديها ممثلون مسيحيون يداعبون آذانهم. والآن ها هو يقول لتيموثاوس بأنه ينبغي عليه أن يكون جديا في خدمته وأن يحتمل الآلام والمتاعب التي ستترتب على عمله كمبشر، وأن يتمم خدمته ويكرس نفسه لهذه الخدمة. استمعنا إلى الرسول بولس يكتب كلماته الأخيرة فيقول: فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت حلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. فقد كان قطع رأسه في نظره مذبحا يسكب عليه حياته في سبيل المسيح. لكن ما هو المقصود بالسكيب على الذبيحة؟ نقرأ عن ذلك مرارا وتكرارا في سفري الخروج واللاويين. فقد كانوا يأخذون خمرا ويسكبونه على الذبيحة التي كانت تحترق على المذبح، وحالما يسكب الخمر على الذبيحة المشتعلة كان يصعد إلى أعلى ويتبخر ويختفي. وهذا هو تماما ما يقوله بولس هنا، فبولس سيختفي قريبا وكل ما سيظهر هو المسيح. وهذا أحد أروع التشبيهات التي استخدمها بولس في كتاباته، فهنالك العديد من المسيحيين الذين يحبون أن يخلدوا أسماءهم عن طريق نقش أسمائهم على حجر أو إطلاق أسمائهم على المباني. أما بولس فلم يكن مهتما بهذا النوع من الأشياء، بل هو يقول: فإني أنا الآن أسكب سكيبا. فالمسيح وليس بولس هو من ينبغي تمجيده. إن هذا المقطع الكتابي غني جدا لحياتنا، ويمكن أن نقسم هذا المقطع إلى قسمين اثنين: الأول يتأمل فيه في حياته الأرضية قبل إعدامه، والقسم الثاني يتطلع فيه إلى الحياة الأبدية، والحياة الأرضية والحياة الأبدية يفصل بينهما الموت هنا على الأرض. تعال بنا الآن ننتهي من تأملاتنا في رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس، ونحن في الفصل الرابع والأخير منها. يلخص بولس حياته على الأرض بثلاثة طرق مختلفة. يقول: قد جاهدت الجهاد الحسن. لقد كان بولس جنديا صالحا، فقد كانت هنالك معركة ينبغي عليه أن يخوضها، ونصر ينبغي عليه تحقيقه. وها هو يقول في نهاية حياته على الأرض: لقد كنت جنديا صالحا لمخلصي. وينبغي على جميع المؤمنين أن يكونوا هكذا، فهنالك معركة روحية ينبغي على المؤمنين أن يخوضوها، وينبغي عليهم أن يحاموا عن كلمة الله وأن يتمسكوا بالحق الذي يعلنه الكتاب المقدس. ثانيا يقول: أكملت السعي. فالحياة ليست معركة فحسب، بل هي أيضا مضمار سباق. وقد كان الرسول بولس رياضيا مجتهدا يسعى إلى تحقيق الفوز، وأثناء السباق كان بولس محتفظا بجسده خاضعا، فقد كان يسعى لأن يحيا الحياة المسيحية بطريقة ترضي الرب. وقد كتب في كورنثوس الأولى 9:27 يقول: بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا، كما نقرأ في رسالة العبرانيين. على فرضي أن بولس هو الكاتب المرجح، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. وها هو في نهاية حياته على الأرض يقول: أكملت السعي. فقد قام بكل ما خططه الله من أجله في هذه الحياة. وثالثا يقول: حفظت الإيمان. إن الحياة أمانة لله، وقد كان الرسول بولس وكيلا أمينا على هذه الأمانة، فقد حفظ الإيمان ولم ينحرف أبدا عن الحق المعلن في كلمة الله، فيا لها من عبارات رائعة وجليلة حقا. والآن تعال بنا عزيزي المستمع نعود إلى النصف الثاني من الآية السادسة، والذي يقول: ووقت انحلال قد حضر. إن الكلمة التي يستعملها الرسول بولس للانحلال تستخدم للحديث عن إرخاء حبال السفينة التي تربطها إلى الشاطئ، وهذا هو تماما ما يعنيه الموت للمؤمن، فهو انعتاق وتحرير لنا. فكأن الرسول بولس يقول هنا: لا تنظر إلى إعدامي وتشمئز من دماء التي ستسيل، فأنا أشبه بالسفينة المربوطة إلى الشاطئ، وحينما يأتي الموت فسوف أنطلق لأكون مع المسيح، وهذا أفضل جدا. وأخيرا، قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل. تنقلنا هذه الآية إلى الجانب الإيجابي المشرق، فالرسول بولس يتطلع إلى المستقبل وهو ينتظر إكليل البر. والإكليل هو جائزة أو مكافأة سيتلقاها الرسول بولس في يوم ما، وهنالك العديد من الأكاليل المذكورة في العهد الجديد. فعلى سبيل المثال نقرأ في كورنثوس الأولى 9:24-25: ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا لكي تنالوا. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. هذا هو الإكليل الذي يناله الرياضي الذي فاز في سباق الحياة. وهنالك أيضا إكليل رابح النفوس المذكور في فيليب 4:1: إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلي. فهنالك إكليل لمن يشارك في جلب الناس إلى الرب. لذلك ما من شك في أن الرسول بولس سينال العديد من الأكاليل. أما إكليل البر فيشير إلى المكافأة التي يحصل عليها المؤمن في حياته البارة، ومن المؤكد أن الرسول بولس سيحصل على هذا الإكليل أيضا، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. هذه العبارة لا تشير إلى العقيدة التي نؤمن بها فيما يتعلق بمجيء المسيح، فليس هنالك مكافأة على العقيدة التي تتبناها بشأن ظهور المسيح، بل السؤال المهم هنا هو هل تحب مجيئه؟ فإن كنت تحب مجيئه فهذا يعني أنك تحبه، فهل لديك صديق المستمع علاقة قوية تربطك بالرب يسوع؟ هل سبق لك وأن أخبرته بأنك تحبه؟ لقد لمسنا في الآيات السابقة نبرة الانتصار في كلمات الرسول بولس، أما الآن فليس هنالك نبرة انتصار، حيث أن بولس يواجه الواقع الذي يعيشه فيقول:
بادر أن تجيء إلي سريعا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية، لوقا وحده معي. خذ مرقس وأحضره معك، لأنه نافع لي للخدمة. أما تيخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس. الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس أحضره متى جئت، والكتب أيضا ولا سيما الرقوق. إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة، ليجازه الرب حسب أعماله، فاحتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالنا جدا. في احتجاج الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني، لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد، وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور، آمين. سلم على فريسكا وأكيلا وبيتي أونيسيفوروس. أراستوس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء. يسلم عليك أفبولوس وبوديس ولينوس وكلافيديا والإخوة جميعا. الرب يسوع المسيح مع روحك، النعمة معكم، آمين.
كانت هذه الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع والأخير من تيموثاوس الثانية، بدءا بالآية التاسعة، قرأتها لنا مشكورة الأخت رندا. يقول بولس لتيموثاوس: بادر أن تجيء إلي سريعا. لماذا يقول بولس هذا القول؟ لا لشيء سوى أنه يشعر بالوحدة القاتلة. عدد 10: لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطية، وطيطس إلى دلماطية. لم يتمكن ديماس من تحمل الأوضاع فذهب إلى تسالونيكي. لقد أحب العالم الحاضر إذ كان قلبه متعلقا بالعالم، وعلى الأرجح أن ديماس هذا لم يكن يعرف الرب أصلا، لكنه كان من الإخوة الزائفين. ولا نعلم عزيزي المستمع ما إذا كان لدى كريسكيس وتيتوس عذر مشروع لتركهما الرسول بولس، لكن قد يكون تيتوس قد ذهب إلى دلماطية للقيام بخدمة كلفه بها الرسول بولس نيابة عنه. أما كريسكيس فلا نعرف عنه شيئا لكي ندافع عنه. أما الطبيب العجوز لوقا فقد بقي إلى جانب الرسول بولس حتى النهاية. عدد 11: لوقا وحده معي. خذ مرقس وأحضره معك، لأنه نافع لي للخدمة. هل تذكر صديقي المستمع أن الرسول بولس لم يصحب يوحنا مرقس معه في رحلته التبشيرية الثانية؟ لكن بولس كان مخطئا في حق مرقس، والآن ها هو يقول بأنه نافع له للخدمة. عدد 12: أما تيخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس. لقد قام بولس بإرسال تيخيكوس إلى أفسس لأنه كان راعي الكنيسة هناك، فلم يكن باستطاعته أن يبقى في روما إلى وقت غير معلوم، لأنه كانت لديه مسؤولية رعاية كنيسته في أفسس. والآن لاحظ عزيزي المستمع ماذا يقول بولس هنا في عدد 13: الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس أحضره متى جئت، والكتب أيضا ولا سيما الرقوق. يطلب الرسول بولس من تيموثاوس أن يحضر له رداءه الذي تركه في ترواس. إن هذا يكشف جانبا من جوانب معاناة بولس، فقد كان ذلك السجن باردا جدا، وهكذا فقد كان هنالك احتياج جسدي لبولس. والكتب أيضا، ولا سيما الرقوق، لقد كان بولس بحاجة أيضا لشيء يقرأه، أي لشيء لذهنه. عدد 14: إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب أعماله. ما من شك في أن الله سيعاقب إسكندر النحاس هذا على شروره وتعذيبه لبولس. عدد 15: فاحتفظ منه أنت أيضا لأنه قاوم أقوالنا جدا. يحذر بولس تلميذه تيموثاوس ويقول له بأن يحترس من هذا الرجل، فهو من النوع الذي يطعنك في ظهرك. عدد 16: في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني، لا يحسب عليهم. في احتجاجي الأول، ربما تشير هذه العبارة إلى الجلسة الأولى التي أدت إلى محاكمته النهائية، أو ربما تشير إلى محاكمته الأولى في روما قبل 3 سنوات، فقد كان بولس وحيدا في محنته. عدد 17: ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد. وهكذا تلاحظ صديقي أن الرسول بولس طلب من تيموثاوس أن يحضر له رداءه، أي شيئا لجسده، وكتبه، أي شيئا لعقله، والآن بقي هناك شيء لروحه، ولكن الرب وقف معي وقواني. فنحن جميعا بحاجة لهذه الأمور الثلاثة، سواء كنا في السجن أم خارجه. وما أروع أن يتمكن المرء من القول: لكن الرب وقف معي وقواني، فأنقذت من فم الأسد. لقد نجا من الإعدام في تلك المرة. عدد 18: وسينقذني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور، أمين. كان الرسول بولس يعلم أنه سينتقل إلى الملكوت السماوي. والآن يختم بولس رسالته هذه إلى تيموثاوس بالإشارة إلى هؤلاء الأصدقاء المشتركين، فيقول عدد 19-22: سلم على فريسكا وأكيلا وبيت أونيسيفوروس. أراستوس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء. يسلم عليك أفوبولوس وبوديس ولينوس وكلافيديا والإخوة جميعا. الرب يسوع المسيح مع روحك، النعمة معكم، أمين. لاحظ صديقي المستمع أنه يحث تيموثاوس مرة أخرى على أن يجيء إليه قبل حلول الشتاء، وبهذه الكلمات الرائعة يختم الرسول بولس رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثاوس. في الختام أعود وأذكرك بما قلناه في مقدمة هذه الرسالة الرائعة. يتحدث بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس عن النتيجة النهائية للكرازة بالإنجيل، فالثمر النهائي لن يكون اهتداء البشرية جمعاء، بل على النقيض من ذلك سوف يأتي ارتداد يكاد يقضي على الإيمان في الأرض. لقد دخلت الكنيسة المنظورة في مدار الارتداد الرهيب، أما الكنيسة غير المنظورة التي تتألف من المؤمنين الحقيقيين فلم تتأثر بذلك، وما تزال هذه الكنيسة غير المنظورة موجودة بانتظار اختطافها. وهذا أمر معز في هذه الأيام الصعبة التي نعيش فيها، وبسبب التهديد الذي يشكله الارتداد، فقد ركز بولس على كلمة الله هنا أكثر مما يفعل في أي رسالة أخرى من رسائله. صديقي المستمع، إن الإنجيل يرتكز على حقيقة واضحة، ألا وهي فساد الإنسان. وبعبارة أخرى، فإن الإنسان خاطئ أثيم، والطبيعة الأخلاقية للإنسان لا تتحسن، وإنما تستبدل بواحدة جديدة. لا يمكن للإنسان أن يخلص عن طريق الطاعة الكاملة، لأنه لا يقدر على تنفيذها، كما أنه لا يستطيع أن يخلص بالطاعة الناقصة، لأن الله لا يقبل بذلك. لهذا فإن الحل الوحيد يكمن في إنجيل نعمة الله الذي يخلص الخاطئ على أساس موت المسيح وقيامته. فالإيمان بالمسيح يغير الحياة. إن الحل لمشاكل الإنسان يكمن في الكرازة بنعمة الله، فنعمة الله من خلال يسوع المسيح هي الطريق لتغيير الناس وتخليصهم، وهذا هو ما علمته إيانا الرسالة الثانية إلى تيموثاوس. فهل تعلمنا الدرس لحياتنا؟